حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. في حلقة الأمس تكلمنا عن أنواع النسك أو أنواع الحج، وقلنا إن أمامك ثلاثة أنواع: إما أن تفرد بالحج، يعني تلبي بالحج فقط، لبيك اللهم حجا، وإما أن تقرن بين الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وتدخل العمرة في الحج، يعني تعمل أعمال واحدة ولكن يكتب لك حج وعمرة، وإما أن تتمتع، بمعنى أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فتعمل أعمال العمرة كاملا وتنتهي وتتحلل منها، ثم بعد ذلك تلبي مرة أخرى أو تحرم مرة أخرى بالحج، وهذا في اليوم الثامن في يوم التروية، وتعمل أعمال الحج وتتحلل، وبذلك تكون قد أديت عمرة وتحللت وتتمتع في الوسط، ثم بعد ذلك تؤدي الحج. هذه ثلاثة أنواع، وذكرنا أيهما أفضل. من العلماء من قال القران أفضل، لأن النبي أدى الحج بصورة القارن، وهناك من قال التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني ما كنت أتيت بهدي معي من خارج مكة، ولكن كنت جعلتها عمرة وتحللت، ثم بعد ذلك أحرمت بالحج، يعني كنت تمتعت. إذن أمامك ثلاثة أنواع، اختر أيهما، المهم إنك تذهب وتؤدي الفريضة المطلوبة منك. طبعا المفرد أو القارن أو المتمتع هو قد أدى الفريضة، أدى ما عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء جميل وشيء رائع، لأنك أديت الفريضة، أديت ركن من أركان الإيمان، يعني هذا يعني يكفي للإنسان اعتزاز وفخر بأنه ذهب لأداء هذه الفريضة، ويكفي للإنسان حالة سكينة وهدوء وراحة ورضا أن الله قد مكنه من أداء هذه الفريضة. كيف أدخل دخولا فعليا في أداء المناسك؟ ماذا أصنع؟ وما هذا الذي يلبسونه؟ ما هذا الثوب الأبيض الذي يلبسونه؟ وهل هناك شرط إن هو لازم يكون ثوب أبيض فعلا؟ أو ينفع ألوان أخرى؟ وهل إذا لبست أشياء أخرى بذلك يكون حجي صحيح أو غير صحيح؟ هذه الصورة التي نراها والتي نشاهدها، وللكل فينا بيتمنى إن هو يكون واحد من هؤلاء، كيف أدخل فيها؟ كيف يعني أنضم لهذه المنظومة وأنسجم معها وأعمل معها؟ حينما تذهب لبيت الله الحرام، سواء كنت ذاهب بالطائرة أو بالسيارة، أنت تمر من أماكن معينة، الطريق الذي تمر من عليه كل طريق له شيء اسمه ميقات مكاني، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتعدى هذا المكان إلا بعد أن تحرم. يعني إيه؟ يعني صرت الآن محرما، يعني في أشياء كنت تفعلها قبل ذلك لا يجوز لك أن تفعلها، في أشياء كنت تلبسها قبل ذلك لا يجوز لك أن تلبسها، في أشياء كنت تقولها قبل ذلك لا يجوز لك أن تقولها الآن. سبحان الله، شيء غريب، وكأن هذا الإحرام نوع من أنواع الخروج من هذه الماديات التي حولي. قيمة رحلة الحج العظيمة فعلا في ظل طغيان المادة وسرعة إيقاع الحياة، لم يعد أمام الإنسان فرصة أو متسع من الوقت إن هو يفكر، إن هو يخلو بنفسه، تحصل له عملية صفاء مع نفسه، فتأتي هذه الرحلة من أجل أن تقطعك عن هذا العالم المادي كله وتعطيك فرصة من أجل أن تتفكر وأن تتأمل، تعطيك فرصة من أجل أن تغذي روحك، تعطيك فرصة من أجل أن تقوم بعملية توازن بين الجسد وبين الروح، تعطيك هذه الفرصة العظيمة للعودة لتحقيق هذا التوازن بعد أن طغت المادية وأصبح الإنسان لا يفكر إلا في المادة وفقط. تأتي هذه الرحلة الإيمانية لضبط إيقاع الحياة بالنسبة للإنسان. لذلك سبحان الله تجد أن كثير من الناس يتغيروا جدا بعد عودتهم من الحج، هدوء، طمأنينة، مع أن الرحلة مجرد أيام، وقت قليل. الإنسان في بعض الأحيان ممكن يسافر سفر داخلي يكون أطول من الحج. لماذا هذا التأثير للحج؟ لأن الحج بيقطعك عن كل ما سواه، الحج بيجعلك إنسان بسلوك آخر، تستطيع أن تقول أنك بسلوك ملائكي. الحج لا رفث، لا فسوق، لا جدال فيه. يعني تخيل حتى مجرد الجدال، إنك تتكلم مع الآخرين والله أريد منك مثلا أن تفعل كذا أو هذا هو الأفضل، يقول لك لا، ليس هذا هو الأفضل، بل الأفضل أن تفعل كذا. مجرد أنكم تتجادلوا مع بعض في هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تخيل، لا جدال نفي لجنس الجدال أصلا، حتى وإن كان جدال بالتي هي أحسن. يعني في غير الحج الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجادل بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في الحج لا، يقول لك لا أريد جدالا أصلا، لا تدخل في أي نوع من أنواع الجدال. كأن الله يريد منك أن تبتعد عن كل ما يؤدي بك إلى مجرد فقط التفكير في الاختلاف مع الآخرين، فهذا سيؤدي إلى ربما خلاف، والخلاف ربما يؤدي إلى نوع من أنواع النظرة التي ربما يكون فيها بغض أو كره للآخرين أو غضب من الآخرين. الله سبحانه وتعالى يريد منك في الحج أن تكون بعيد عن كل هذا. كأن الله يريد منك أن تفرغ كل ما هو سلبي وما هو غير إيجابي وغير جيد في جسدك، تفرغ كامل. كل الشحنات السلبية اللي كانت موجودة عندك، أي نوع من أنواع هذه الطاقة، بيحصل الله عملية تفريغ. لا جدال في الحج، ليس هناك طبعا اعتداء على أحد، ليس هناك حتى تفكير في الدنيا. تخيل وانت ماشي وانت محرم في الحرم، لو الإنسان وجد أمامه لقطة، يعني واحد وقع منه مال، واحد وقع منه شيء، لا يجوز لك أن تلتقط هذه اللقطة، أن تأخذها. أي تعلق بالدنيا سواء كان من قريب أو من بعيد، الله تبارك وتعالى يريد منك أن تبتعد عنه. أنت الآن لا تفكر إلا في نفسك وفي علاقتك بربك. حتى اللبس، أي نعم، حتى اللبس، ليس هناك أي لبس تلبسه في نوع من أنواع الخيط. مش الخيط، إن الخيط مثلا في القماش الذي تلبسه، لأن طبعا القماش أصلا مصنوع من خيط. المقصود أنه مخيط، يعني مخيط، يعني مفصل على عضو من أعضائك أو على جسدك. وإلا فإن القماش اللي بنرتديه أصلا في الأصل عبارة عن خيط، إنما فكرة المخيط اللي لا يجوز لك أن تلبسه هو ما كان مفصلا على قدر عضو من أعضائك أو على قدر جسدك، لا يجوز لك. بل يأتي الإنسان بثوب، بقطعة من قماش يربطها على وسطه الأسفل وقطعة أخرى على وسطه الأعلى. يجوز للإنسان طبعا أن يتخذ حزاما من أجل أن يشد هذه القطعة يعني ويربطها على نفسه يعني حتى يستر عورته. إنما فكرة إن الإنسان يلبس شيء في زينة يعني حتى مجرد الطيب، لا تضع طيبا على نفسك، لا تمس طيبا، لا تمس شيئا من أظافرك ولا من شعرك، يعني الإنسان لا يقص أظافره ولا يقص شعره ولا أي شيء. تجد تتعجب ليه؟ لماذا كل هذا؟ أولا هذا وقت بسيط جدا، يعني تخيل هو يكون من يوم الثامن يوم التروية، وطبعا يكون مثلا في نهاية اليوم وليس في أول اليوم، يمر كل ما يمر عليك ويوم عرفة، تستطيع أن تقول يعني 24 ساعة وقبلها ساعات وبعدها ساعات حتى تذهب إلى التحلل الأول أو التحلل الأصغر. فكرة إن الإنسان يعني يظن الإنسان أنه يظل أيام وهو ممتنع عن كل هذه الأشياء، هذا كلام غير صحيح، لأن الإنسان لا يكون محرم إلا وقت بسيط، يعني مجرد يوم وجزء من يوم آخر. بعض الناس مثلا إذا أحرمت قبل ذلك أو تأخرت في التحلل ممكن يومين ممكن ثلاثة ليس أكثر، ما في إنسان بيحرم أكثر من هذا أبدا، لأن يوم التروية اللي هو اليوم الثامن والتحلل بيكون يوم النحر يعني يوم العيد يوم العاشر، هذا على أكثر تقدير. أما في العمرة فإن الإنسان إذا كان محرما يعني أقول لك ماذا، لا أقول بضع ساعات بل أقل من ذلك، يمكن كلمة بضع تشمل من 3 إلى 9، العمرة بتؤدى في أقل من ذلك، يعني إذا كان ليس هناك زحام وكان أمامك فرصة إنك تطوف بجوار الكعبة مباشرة، تجد الإنسان ممكن يؤدي هذا العمل في ساعة أو ساعتين. يحرم من الميقات وبعد ذلك يذهب الإنسان إلى الحرم، بعد ذلك يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك يتحلل. إذا لم يكن هناك زحام الأمر بينتهي بسرعة جدا، حتى وإن كان هناك زحام بضع ساعات ليس أكثر. ففكرة الإحرام يعني ليس وقت طويل جدا كما يظن البعض، بل كما أقول لك يوم وجزء من يوم آخر، على أكثر تقدير لا يتجاوز يومين أبدا بالنسبة للإنسان. طيب قبل ما نتكلم عن الدخول في هذا الإحرام وما يجوز لي أن أفعله وما لا يجوز لي أن أفعله، هناك أماكن لا يجوز لي أن أمر من عليها، يعني أنا الآن آتي من خارج مكة أو أعيش في داخل مكة، ماذا أصنع؟ يعني كيف أدخل في هذه المسألة وأصبح محرم، أكون من ضمن هؤلاء من ضمن الناس فعلا المحرمين؟ الميقات المكاني هو المكان الذي يحرم منه من أراد الحج أو العمرة، مكان إذا كنت مريد للحج أو مريد للعمرة أول ما أمر بهذا المكان أحرم، ده اسمه الميقات المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنها 5 أماكن أو 5 مواقيت. طيب هل في طرق أخرى ممكن الإنسان يمر عليها تكون بعيدة عن هذه المواقيت؟ ممكن طبعا، جهة أخرى من الجهات. ماذا يصنع الإنسان؟ تشوف أقرب ميقات لك، يعني أقرب مكان النبي حدده بمحاذاته يعني بمقابله، المكان اللي يقابله بتحرم منه. أمر بسيط أيضا يعني مع بعضنا البعض، الآن أعمال الحج كلها في غاية البساطة، أنت الآن خرجت من بلدك ومشيت حتى اقتربت من مكة، أبعد ميقات عن مكة هو ميقات أهل المدينة، هذا أبعد ميقات، تقريبا المسافة اللي بين ميقات أهل المدينة وبين الحرم المكي 400 كيلومتر. هذا المكان يسمى بذي الحليفة المعروف بأبيار علي الآن، بينه وبين مكة 400 كيلو أو 420 كيلومتر، قريب جدا طبعا للمدينة، لا يبتعد كثيرا بل يعني 10 كيلومترات بينه وبين المدينة، هذا أبعد ميقات. باقي المواقيت تجد أن المسافة تقريبا بينها وبين مكة 100 كيلو 90 كيلو بحسابنا الآن، ف فإذا اللي جاي من المدينة بيحرم عندما يمر بذي الحليفة. اللي جاي من أهل الشام أو مصر أو المغرب من هذا الطريق في ميقات اسمه الجحفة، اللي هي الآن قرية رابغ، بتبعد عن مكة، تبتعد عن مكة بحوالي 180 كيلومتر على تقريب. يعني في عندي ميقات آخر لمن يأتي من نجد والطائف ومن يمر بهما. هذا الميقات يسمى بقرن المنازل، اللي هو المعروف الآن بالسيل الكبير. احنا الآن حينما نخرج من الإمارات إلى مكة نريد الحج، فإننا نمر من هذا الطريق بالسيل الكبير، وهذا بينه وبين مكة يعني حوالي 80 كيلو أو 75 كيلو متر تقريبا. عندي ميقات رابع اسمه يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به، يعني اللي بيحاذيه، يعني اللي بيكون على جهة تقابله أو يمر من نفس المكان. بيبعد هذا الميقات عن مكة حوالي 120 كيلو متر، بيسمى الآن بالسعدية. آخر ميقات، الميقات الخامس، يسمى بذات عرق، وهو ميقات أهل العراق، والآن المنطقة دي بتسمى بالضريبة. بينها وبين مكة حوالي 155 كيلو متر تقريبا. هذه المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني أهل هذه المناطق اللي بنتكلم عنها إذا مروا، حينما يأتون إلى هذه الأماكن لا يمرون إلا بعد أن يحرموا، يعني لا يجوز للإنسان أن يمر وبعدين يحرم، لا، يكون ارتكب محظور من محظورات الإحرام. ماذا يصنع؟ يا إما يرجع مرة أخرى ويحرم، أو يحرم من مكانه وبذلك يكون عليه فدية أو عليه هدي، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. طيب، هذا لمن يأتي من الخارج. طب في بعض الناس مثلا، أنا أسكن في منطقة بيني وبين مكة 100 كيلو متر، والميقات اللي قبلي 155 كيلو متر مثلا، زي المنطقة اللي الآن تسمى بالضريبة اللي هي ذات عرق، هل أخرج مرة أخرى، أو أخرج أولا إلى الميقات وبعدين أحرم وبعدين أرجع مرة تانية؟ هذا يلزم لمن يأتي. أما أهل المكان وأهل المنطقة، إذا كان سكنهم أقرب للحرم فيكون ميقاتهم من المكان الذي يسكنون فيه. بيت الآن قريب للحرم بعشرة كيلومتر، والميقات بينه وبينه 70 كيلومتر، هل أذهب إلى الميقات وبعدين أحرم؟ لا، أحرم من المكان الذي أنا فيه، طالما إني ده سكني وطالما إني ده بيتي، أحرم من المكان الذي أنا فيه. ده أهل الحرم أو من يعيشون في مكان أقرب من الميقات يحرمون من مكانهم، من المكان اللي هم موجودين فيه. لا يجوز للإنسان إن هو يتجاوز هذه الأماكن إلا بعد أن يحرم. يعني إيه يحرم؟ يعني ينوي الدخول في النسك، ينوي الدخول في الحج أو في العمرة. أنا الآن حينما أريد أن أحرم أقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني أدخل. وعلى فكرة نية الإحرام ركن من أركان الحج، يعني إذا لم تنوي الحج وتحرم حجك غير صحيح، حجك غير واقع. كيف هذا؟ أولا أنت ما نويت، يعني الأعمال اللي أنت بتعملها ليست على سبيل الحج. تخيل إنسان مثلا، في بعض الناس ممكن تقول يعني هو في عاقل هيكون قريب من مكة وموجود في الحرم وأمامه أنه هو يعني فقط أنه هو يحرم ولا يحرم؟ قل لك نعم، عادي جدا. إنسان عمله هكذا، هو يعمل، إما أنه يعمل سائق أو يعمل مساعد أو أي عمل من الأعمال اللي موجودة في داخل مكة، فهو أصلا متواجد في هذا المكان، متواجد أساسا. في يوم من الأيام ثيابه كلها اتسخت وما عنده ثياب، فما وجد إلا إحرام فأخذه لبسه. فهو الآن يلبس مثل الناس الآخرين اللي بتلبس الملابس هذه، يعني لا يلبس شيء مفصل أو شيء مخيط تماما مثل الآخرين، بس الآخرين نووا، هو لم ينوي، هو غير حج أصلا، لأنك ما نويتش أنك تعمل كما يفعل هؤلاء الآخرون. فلذلك مهم جدا على الإنسان أن يفهم وأن يعقل وأن يدرك أن كل عمل من الأعمال لابد أن ينوي فيه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن نويت خيرا تجد أمامك هذا الخير. نويت أنك تصلي، خلاص يبقى أنت الآن في صلاة. نويت أنك تخرج مال بنية الزكاة، يقبل منك. نويت أنك تصوم، في بعض الناس مثلا ممكن يظل يوم كامل أو أكثر دون أن يأكل ودون أن يشرب، ممتنع لا يريد، ولكن لم ينوي إن هو يصوم، هل ينفع إن هو يقول إني صائم؟ طبعا لا يقبل. لازم العمل بالنية. في فرق طبعا بين الصيام، وهذا تحدثنا عنه حينما تكلمنا عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن في صيام التطوع أو النافلة ممكن تأتي في وسط اليوم وتنوي إنك تصوم، لأن النبي كان يذهب إلى نسائه ويسأل هل عندكم من طعام؟ في عندكم من طعام؟ في بعض الأحيان يقولون لا ما عندنا شيء، وتخيل بيت الرسول لا ما عندنا شيء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذن إني صائم، خلاص ما عندكم شيء أنا صائم. إنما اليوم ينتهي ويأتي وقت المغرب، والإنسان بعد ما وقت المغرب يأتي وينتهي يقول والله أنا كنت صائم، أنت ما نويت أصلا. فإذا أول شرط من شروط الدخول في الإحرام نية الدخول في النسك، أن تنوي، طالما إنك نويت فأنت الآن داخل في النسك. كيف أكون محرما وما هي الأعمال التي ينبغي علي أن أعملها؟ أولا الإحرام له محظورات، بمعنى أنه ينبغي عليك أنك أشياء تفعلها وأشياء تبتعد عنها. من أهم الأشياء التي ينبغي عليك أن تبتعد عنها محظور، يعني ما ينفعش تعمله، زي الصائم تماما ليس من حقه أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع، هذا محظور. الإحرام كذلك، طالما أنك أحرمت خلاص، أول شيء لازم تبتعد عن كل الملابس المفصلة والمخيطة، أي ثياب مفصلة أو مخيطة على قدر عضو من الأعضاء أو على قدر جزء من الجسد لازم تبتعد عنها. كل اللي بتلبسه الآن، هذا بالنسبة للرجال، كل اللي بتلبسه الآن لابد ألا يكون مفصلا، يعني شيء غير مفصل، شيء غير مخيط، مش مخيط. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس ما تشاء، ولكن لا تلبس النقاب، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني لا يجوز للمرأة إنها تغطي وجهها في الحج، ولذلك قالوا المرأة إحرمها في وجهها، لا تلبس لا نقاب ولا قفازين. الرجل لا يلبس أي ثياب مخيطة. لا يجوز لك بعد أن تدخل في الإحرام أن تقلم أظافرك، لا تأخذ أبدا منها شيء. لا يجوز لك إنك تلبس قفازين في اليد سواء كان للرجل أو للمرأة، هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يصطاد شيئا من البر، صيد البحر، إنك تصطاد أسماك يجوز لك، أحل لكم صيد البر وطعام وحرم عليكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فإذا صيد البر محرم عليك وأنت محرم، والأمر لو فكر الإنسان فيه كما قلت الإحرام لا يتجاوز يعني أيام، لا يتجاوز يومين على أكثر تقدير، فلا تظن أن المسألة فيها مشقة أو فيها صعوبة، والله الحج أمر سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا، لكن يحتاج إلى حب ويحتاج إلى نية ويحتاج إلى إخلاص. حينما تعمل هذا الشيء بإخلاص ستجد أنك تعمله بحب حتى وإن كان في مشقة، نعم في إجهاد، في وقوف بعرفة، في حرارة شديدة، في بعد ذلك نفرة إلى مزدلفة ومبيت بها، وبعد ذلك ذهاب إلى منى ثم ذهاب إلى الحرم. هذه أعمال في غاية الصعوبة، وخاصة حينما يكون الجو حارا أو صيفا الأمر بيكون شديد والأمر يكون صعب. لكن لو تفعل هذه الأشياء بحب ستجد أنك مستمتع متمتع بالفعل. فلا يجوز للمحرم أن يصطاد شيئا من البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا تصطاد ولا تساعد أحد يصطاد، ولا تشير على أحد، ولا تعنه، لا تساعده، ولا تأكل منه أبدا، أو مثلا تشرب من حليبه، أو تفسد عليه عشه أو بيته، أو أن تقتل طيرا أو حيوانا، كل هذا أنت محرم، تجد فعلا انقطاع عن كل العالم. تفكير، تأمل، اتصال بالله سبحانه وتعالى، تغذية لجانب روحي كبير. لا يجوز للإنسان المحرم أن يقطع شجرا أو يهلك زرعا، لا يجوز لك. لا يجوز للإنسان المحرم أن يستعمل الطيب، الروائح، هذه العطور، سواء على جسده أو ثوب الإحرام، لا يجوز أبدا. طبعا يدخل في إطار فكرة الطيب الصابون المعطر، لأن في بعض أنواع الصابون بتكون فعلا كأنها عطر، فلا يجوز للإنسان أيضا إن هو يستخدمها. إنما في بعض أنواع الصابون العادي اللي بالتأكيد بيكون له أثر أو بيكون له رائحة، فهذا شيء عادي وليس فيه أي مشكلة. لا يجوز للإنسان أيضا أن يداعب زوجته، ولا أن يجامعها من باب أولى. طبعا يعني فكرة الوطأ أو الجماع هذا هو السبب الرئيسي والوحيد الذي يبطل الحج. يعني لو الإنسان أدرك الوقوف بعرفة وعمل أعمال الحج لا يبطل ولا يفسد حجك إلا شيء واحد، هو الوطأ وأنت محرم، يعني قبل ما تتحلل التحلل الأول. إنما أي شيء آخر نسيته أو لم تفعله فإنك ممكن أن تستدركه أو أن تفعله أو أن يكون عليك فدية في مقابل هذا العمل. فسبحان الله، أي شيء طالما أنا نويت الآن إني أحج، وطبعا قلنا إن أي عمل لا يقبل إلا بهذه النية، بعدين وقفت بعرفة، إيه المتبقي من أركان الحج؟ الطواف والسعي. يجوز لك أن تطوف وأن تسعى بعد ذلك، حتى وإن تعذر عليك الآن الطواف والسعي يتسع معك إلى نهاية أيام التشريق، والبعض قال إلى آخر ذي الحجة، فأمامك متسع من الوقت. طيب والله أنا ما بت بمنى، أمامك مخرج عادي جدا، ننظر في آراء الفقهاء ونرى أن هناك من رخص للبعض ممن عنده ظروف في ألا يبيت، وإن شاء الله سنتكلم عن هذا بالتفصيل، وهناك البعض قال أقل ما فيه عليه دم. طيب والله أنا مثلا لبست ملابس وأنا محرم، نقول لو أيضا ارتكبت محظور عادي من محظورات الإحرام ولكن حجك صحيح. إنسان مثلا حلق شعره وهو محرم، ارتكب محظور من محظورات الإحرام ولكن حجه صحيح. أي شيء أي شيء تفعله لا يفسد حجك إلا الجماع. الإنسان إذا أتى أهله في وهو محرم فإن حجه باطل، وعليه أن يكمل المناسك ثم يأتي العام القادم ويقضي حجا آخر في مكانه. أما أي سبب آخر أيا كان هذا السبب فإن الحج لا يعتبر باطل. لأن في بعض الناس ترى لو فعلت هذا المحظور من محظور، والله أنا كنت مثلا، في بعض الناس معتاد أنها تأكل أظافرها بأسنانها، يقول لك وأنا لا أشعر والله وأنا لا أدري. واحد آخر يقول أنا يعني وجدت إن عندي مشكلة فغسلت رأسي ووجدت إن الصابون هذا له رائحة أو شامبو أو كذا. إنسان آخر يقول والله نسيت ولبست جورب شراب مثلا من شدة البرد أو من شدة كذا. إنسان آخر يقول وضعت مثلا كان عندي مشكلة فوضعت مرهم فإذ بهذا المرهم له رائحة. أيا كان الذي فعلته حجك إن شاء الله صحيح ومقبول طالما أنك بعيد عن الجماع. السبب الوحيد الذي يبطل الحج طالما إنك نويت وقفت بعرفة خلاص الأمر انتهى، يتبقى لك إنك تسعى وأن تطوف بالبيت في أي وقت من الأوقات بعد ذلك. فإذا هذا لا يجوز للإنسان الجماع. أيضا لا يجوز للإنسان أنه يخطب، يعني واحد يقول مثلا والله أريد أن أتقدم بالخطبة لفلانة، تذكر مثلا فيتصل على أهلي أو يكلمهم، لا يجوز. ولا يجوز أيضا للمرأة أن تقبل بالخاطب، ولا يجوز للرجل. هذا من المحظورات يعني التي يمتنع على الإنسان أن يفعلها. لكن إن فعلها الإنسان حجه صحيح، ولكن هل أنت متعمد أو غير متعمد؟ إن كان متعمد فهو آثم. بعض المحظورات بيلزمها دم وهنوضحها إن شاء الله. طبعا الإنسان يحظر عليه أن يرتكب الذنوب أو المعاصي. هذا المكان الذي أنت فيه هو مكان رحلة إيمانية عميقة من أجل أن تبتعد عن الدنيا وما فيها، فلم تأتي إلى الحرم من أجل أن ترتكب الذنوب والمعاصي. يعني اتق الله، أنت في أعظم مكان وفي أعظم زمان. أنت الآن اتصال مطلق برب العالمين سبحانه وتعالى. ابتعد عن كل هذه الأشياء، ويمكن دخولك في الإحرام هو سبب من الأسباب التي فرضها الله علينا حتى تعينك على الطاعة وتبعدك عن الذنوب وتبعدك عن المعاصي. فإذا هذه المحظورات اللي هي مشتركة بين الرجال وبين النساء. لو أردنا أن نقول بالنسبة للرجل لا يجوز له لبس المخيط اللي هو المفصل على هيئة الجسم أو هيئة البدن. لا يجوز للإنسان أيضا أنه يلبس شيء محيط بالقدم كالجوارب أو غير ذلك، هذا للرجل. لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بعمامة أو طقية أو غطرة أو قبعة أو خوذة، أو أن يغطي وجهه، لكن يجوز له أن يستخدم مظلة يعني اللي بيضعها فوق رأسه من الشمس، تقيه من الشمس أو تقيه من الأمطار. إنما يلبس غطرة أو يلبس قبعة أو يلبس عمامة أو طاقية، هذه لا تجوز أبدا، لا يغطي الرجل رأسه. في بعض الأشياء محظورة على النساء كما قلنا، لبس النقاب أو البرقع مما يغطي الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما بالنسبة للرأس فالمرأة تغطي رأسها، لا تكشف إلا وجهها وكفيها فقط. في أمور أخرى، باقي الأمور يباح للمحرم أن يفعلها. يجوز لك أنك تربط إزارك وأنت محرم سواء كان بخيط أو بغير ذلك. يجوز لك أن تلبس ساعة في يدك أو أن تلبس نظارة أو تلبس خاتم أو تلبس سماعة في أذنك، أن تستخدم حزاما أو أن تستخدم محفظة، شيء يعني تدخر فيه أو تضع فيه أموالك وتضع فيه أوراقك. يجوز للمحرم طبعا أن يغسل ملابسه إذا اتسخت، ولكن بشرط إن هو لا يطيبها، يعني لا يضع عليها طيب أو غير ذلك. كل هذه من الأشياء التي يجوز للمحرم أن يفعلها، وليس عليه أي فدية وليس عليه أي دم ولا أي شيء إذا فعل هذه الأشياء. طبعا المحرم يجوز له أنه يغتسل للنظافة ولغير ذلك، بس بشرط طبعا أنه يبتعد عن الأشياء التي يغسل بها نفسه والتي فيها روائح وهكذا. بيحمل شيء على رأسه أيا كان، بيستظل بأي شيء طالما أنه غير ملاصق للرأس، يجوز له أن يحتجم الحجامة اللي هي إخراج بعض الدم اللي بيكون فاسد في جسم الإنسان، وهذا للضرورة، لأن آخر شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أيضا للمحرم أنه يقتل ما يضر وما يؤذي، سواء كان ذباب أو أي شيء من الأشياء، أو طبعا الخمس الفواسق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتلهن في الحرم: الغراب والحداه والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الأشياء الإنسان يقتلها لأنها تؤذيه فيحاول أن يبتعد عنها، كما يجوز للإنسان أن يذبح المواشي أو الدجاج بنية الأكل لأنها لا تعتبر صيدا، هو لم يصطد هذه الأشياء. إذن أنت الآن وضحنا أنك حينما تقترب من المكان تنوي الدخول في الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه طبعا الأشياء اللي بينه واللي واضحة في مسألة الإحرام، إما أن تحرم بعمرة فقط هذا في غير أوقات نية الحج يعني، أو أن تحرم بالحج فقط، أو أن تحرم بالحج والعمرة معا قارنا، أو أن تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. الأفضل للإنسان قبل ما يحرم على أساس أن عندك محظورات الآن وأشياء ممنوعة، طيب أستعد، بمعنى أنك الأفضل أنك تحلق شعرك، تهذبه، تقص أظافرك، تغتسل وتتوضأ، أنك تتطيب، هذه الأشياء تفعلها حتى لا تحتاج إلى أن تفعلها بعد أن تحرم، وتقول يا ليتني فعلت كذا ويا ليتني فعلت كذا، وقلت لكم إن الأمر إن شاء الله في غاية البساطة لأنه لا يتعدى يومين على أكثر تقدير، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تفعل ما تريد. حينما تريد أن تدخل في الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أحرم. العلماء يقولون أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لم تكن بنية سنة الإحرام، يعني الأفضل إنك تنتظر بعد إما وقت صلاة مفروضة أو صلاة مسنونة، أي سنة، سنة ظهر، سنة مثلا عصر قبله أو مغرب أو عشاء، أي وقت صلاة مسنونة موجودة الآن أو فريضة، بعد أن تصلي تنوي وتحرم. والأفضل للمحرم وهو ينوي الإحرام بعمرته أو بحجه، الأفضل له أن يضيف عبارة، يزيد عبارة. عبارة إيه؟ أن يقول بعد أن يقول لبيك اللهم مثلا عمرة أو حجة، أن يقول ما لم يحبسني حابس، يعني ما لم يمنعني مانع أو عائق، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني الحابس. لأنك إذا نويت وأهللت بالعمرة أو بالحج ولم تستطع أن تؤديها لسبب ما أو لظرف ما، فإن عليك فدية. أما إذا اشترطت أنه ما لم يحبسك حابس، فإن حبسك حابس فمحلك حيث حبست، فالآن لم يعد عليك فدية ولم يعد عليك شيء لأنك اشترطت. فهذا يعني الأفضل بالنسبة للإنسان، لأن سبحان الله أي إنسان ممكن يمرض، أي إنسان ممكن يتعرض لأي شيء، فبذلك يكون تحلل في المكان الذي عرض له هذا الطارئ. بعد ما تدخل في الإحرام يشرع للإنسان أن يبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. هذه بعض الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام حينما يلبي. ويشرع للإنسان، بل يفضل للإنسان أن يرفع صوته بالتهليل وبالتكبير وبالتلبية، الرجال والنساء الكل يرفع صوته بهذه التلبية. أنت الآن تجيب نداء ربك، أنت الآن دخلت في النسك، أنت الآن صرت محرما، أنت الآن تلبي النداء القديم الذي أطلقه إبراهيم عليه السلام حينما أمره ربه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا التلبية من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى ربك، أنت تلبي الآن، تجيب تقول يا رب إني سامع مطيع لأوامرك، يا رب أمرتني فسمعت وأطعت، يا رب دعوتني فها أنا الآن في بيتك. ثم بعد ذلك تبدأ بالانتقال بكل سكينة وبكل وقار. أنت الآن محرم، أنت الآن لا يجوز لك أن تزاحم أحد، أنت الآن لا يجوز لك أن تتجادل مع أحد، أنت الآن لا يجوز لك أن تعتدي على أحد، أنت الآن ليس من حقك إنك تدخل في خصام ولا شجار مع أحد، هذا سلوك مرفوض. الآن أنت الآن في مكانة ليس دونها مكانة، أنت الآن محرم، علاقتك مباشرة بربك سبحانه وتعالى، كل علاقة لك بالدنيا أنت تركتها الآن، أنت مقبل على الله، العلاقة والاتصال الآن اتصال مباشر برب العالمين سبحانه وتعالى. تبدأ بكل سكينة وبكل وقار وتمشي إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام. نسأل الله أن يعطينا كلنا هذا الموقف، أن نرى بيته ساعتها، خاصة من يزور البيت الحرام لأول مرة يتملكه شعور من الرهبة، شعور لا يستطيع الإنسان أن يصفه، هو شيء يحس. هذا البيت الذي كنت أسمع عنه وأتشوق إلى رؤيته وأتوجه إليه في كل يوم 5 مرات، هذا البيت الآن أصبح قريبا من عيني، أصبح الآن على بعد نظري، أنا أقترب من رؤية هذا المكان الآن، أنا في كل يوم من الأيام أتوجه إلى هذه القبلة، أصلي ناحية هذا البيت، أنا الآن أرى هذا البيت. يا الله، ما أجمله من شعور وما أجمله من إحساس حينما تدخل تستطيع أن تدرك حقيقة النعمة التي أنت فيها الآن، أن الله اختارك لزيارة بيته، أن الله كرمك بأنك تؤدي هذه المناسك الآن. أنا الآن في مكانة عظيمة، أنا الآن في منزلة كبيرة، أنا الآن من ضمن من اصطفاهم الله واختارهم من أجل أن يزوروه، أنا الآن ممن دعاهم الله فأجابوا لدعوة الله، ممن ناداهم الله فأجابوا نداء الله. عندما ترى بيت الله الحرام تدعو وتقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. حينما ترى بيت الله الحرام ثم اعلم أنك في أفضل وأطهر بقعة على وجه الأرض، هذه البقعة التي مشى عليها كل الأنبياء والمرسلين، كل رسل وأنبياء الله قاموا بحج بيت الله الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا، حتى أنه قال ويصف لنا حال موسى عليه السلام وهو يراه: إني أرى موسى الآن آدم يعني أسود وهو يطوف حول البيت، ويصف لنا صالح وهو ممسك بزمام ناقته، ويصف لنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، يصف لنا النبي. فأنت الآن في حضرة الملك، أنت الآن في هذا البيت المعمور، في هذا البيت المعمور في الأرض والذي يحازيه البيت المعمور في السماء، أنت الآن في أول بقعة على ظهر الأرض كانت موجودة ثم دحيت منها بقية الأرض، أنت الآن في بيت من بيوت الله، قال الله تبارك وتعالى عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أنت الآن في هذا المكان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، فيما دونه من المساجد. يا الله، يعني كل ركعة الآن أؤديها كأني أؤدي 100,000 ركعة في بقية المساجد.
نعم،
فما بالك بالقراءة القرآن، ما بالك بالطواف، ما بالك بكل هذه الأشياء. مكان عظيم، حرم لله سبحانه وتعالى. إياك ثم إياك إنك تفكر في أشياء من الدنيا. بعض الناس الآن من شبابنا وأحيانا من الكبار، يعني الله يوفقهم ويهديهم إلى طاعته، لا تشغل نفسك. البعض بيشغل نفسه الآن بالتليفونات، البعض بيشغل نفسه الآن بأشياء بجواره، بأعمال، بمراقبة الناس، بالنظر إلى الناس. أنت الآن في حضرة الملك سبحانه وتعالى، اغتنم هذه الفرصة، اغتنم هذه الأوقات، لا تضيع هذا الوقت أبدا، لا تشغل نفسك بعبث أو بلهو أو بلعب أو بأي شيء. كل ثانية تمر عليك أنت لا تدري، ربما سبحان الله إنها لا ترجع مرة أخرى، هتندم والله وتقول يا ليتني كنت استغليت هذا الوقت في صلاة، في قراءة قرآن، في ذكر، في طاعة، في تفكر، في تأمل، في خشوع. انظر إلى من حولك، انظر إلى هذا المكان وكيف أن من فيه آمن ومطمئن، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله بهذه الطريقة للناس وتظل إن شاء الله. فاشغل نفسك بالطاعة واشغل نفسك بالعبادة وأنت في هذا المكان العظيم في حضرة ربنا سبحانه وتعالى وقريب من بيته. بعد أن تدخل وتقول هذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة، وزد من وكرم يا رب من حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بعد ذلك تكون قد دخلت، أنت الآن في داخل المسجد الحرام، ماذا تصنع؟ أفضل الأعمال التي تقوم بها: هل أصلي؟ هل أطوف؟ ماذا أصنع؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في حلقة قادمة، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.